بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كتاب النكاح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل ضبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح، وذكرنا جملة من الأحاديث التي تبين أحكام هذا الكتاب وهو كتاب النكاح. ومعنا اليوم حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورفاعة القرظي نسبة إلى بني قريظة، وزوجته هذه اسمها تميمة بنت وهب. ورفاعة هو ابن عزال ابن سموئيل، وعبد الرحمن ابن الزبير التي تزوجته بعد رفاعة أيضا من بني قريظة. كل الثلاثة هؤلاء من بقايا بني قريظة الذين أسلموا، أو الذين كانوا وقت قتل آبائهم وأمهاتهم دون الحلم. بنو قريظة لما حكم عليهم بقتل رجالهم كان عندهم صغار، وبقوا هؤلاء الصغار ومنهم من أسلم، وهؤلاء الثلاثة منهم: امرأة رفاعة القرظي ورفاعة وعبد الرحمن ابن الزبير القرظي. وعبد الرحمن والزبير هذا أبو عبد الرحمن ابن باطا، له قصة مع ثابت بن قيس بن شماس ذكر أصحاب المغازي والسير، وهو أنه كان قد أسر ثابت بن قيس قبل الإسلام في الجاهلية، وحصل نزال ومعركة أو قتال بين أهل الخزرج أو أهل المدينة واليهود. هؤلاء حصلت حروب، أسر هذا ثابت قبل الإسلام، والذي منع من قتله هو هذا الزبير والد عبد الرحمن، حيث حلق ناصيته ومن عليه، وكان هكذا إذا أرادوا أن يمنوا على شخص ليعلم يحلقون ناصيته، فمن عليه و أطلقه. فلما حصل أن نقضت اليهود منهم بن قريظة هؤلاء نقضوا العهد وأعانوا المشركين ونزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم عليهم بالقتل جميع البالغين يقتل. أراد ثابت بن قيس أن يرد يده لهذا الزبير وكان شيخا كبيرا قد عمي، فذهب إليه وقال له أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دمك، فوافق. فذهب إلى النبي عليه السلام وقال هذا يعني أريد أن أرد له الجميل، فقال النبي عليه السلام هو لك. ثم لما جاءه بموافقة النبي عليه السلام قال ماذا أفعل أو كيف أبقى بدون عيال؟ فطالب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه بأولادي ففعل. وقال أيضا كيف يعيش رجل في الحجاز بدون مال؟ فطلب ثابت من النبي عليه السلام أن يمن عليه بماله ففعل. فلما حصل له كل شيء سأل هذا الأعمى أعمى البصر والبصيرة قال ما فعل أهلي، ما فعلت عشيرتي، ما فعلت بني أو ما فعلت بنو كعب بن قريظة وعمرو بن قريظة حيي بن الأحطب هؤلاء أو الأخطب كبار القوم ماذا فعلوا؟ قال قتل، ذهب بهم وقتلوا جميعا. قال فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير. شوف كيف الآن حن إلى قومه أن يلتحق بهم، وهذه العصبية والحمية الباطلة. فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحب، يعني هذا الذي يريد أن ينضح وأخرج الماء وننتظر هذه اليسيرة حتى يفتل الدلو ويلقي ما في الدلو من الماء، لا أريد أن أنتظر هذه الفترة، يعني أسرع واقتلني مثله. طلب من ثابت أن يقتله فقدمه ثابت وضرب عنقه. فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله فما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة، قال يلقاهم الله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، فبئس اللحاق وعياذ بالله، أنه يعني ما أراد أن يبقى خلف هؤلاء وأن يموت معهم على الكفر والعياذ بالله. إذن تقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في مسألة تريدها، وهي أنها قالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، يعني إيش بت طلاقي؟ يعني طلقني الطلقة الثالثة البينونة الكبرى، طلقها المرة الأولى والثانية والثالثة، وفي الطلاق الثالث لا يتحل له حتى إيش تنكح زوجا غيره، وبالآن صحابة رضي الله عنهم. فنكحت أو تزوجت، قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير اللي والده اللي ذكرناه في القصة، تزوجت هذا عبد الرحمن ابن الزبير وأرادت أن تشير أو يعني أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني شبهت ما معه بهدبة الثوب إما في الرقة والرخاوة إما في الصغر، يعني كناية عن أنها لم تجد يعني حاله مثل حال باقي الرجال
فيحنت للأول. وهذه الثيب تكون ليست كالبكر، وأحكام الثيب تختلف عن البكر. فقالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، أنا تزوجت هذا وهذا، يعني كأنه إيش لا يؤدي المطلوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لجرأتي على هذه المقولة وهذا الوصف، وفهم مرادها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة الزوج الأول، وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أي لا يتم لك ذلك حتى تذوقي عسيلته ويذوق أو يذوق عسيلتك. والعسيلة تصغير عسل، كناية عن لذة الجماع، شبهه بتذوق العسل والشيء الطيب. هذا تشبيه لحال الجماع، شبه بالعسل أو بالشيء الطيب. فقال لها لا، حتى تذوقي عسيلة زوجك الجديد ويذوق هو عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع والدخول. فلما عبرت أنه كذا وكذا يعني ما حصل دخول، قال لا، حتى يحصل الدخول والاستمتاع، لأن إذا حصل ذلك تغيرت الفكرة عندها، ربما تجد هذا أفضل. فهذا هو المقياس، وهذا حق الزوج في مسألة الزواج. قالت وأبو بكر عنده، يعني جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، وخالد بن سعيد بن العاص ينتظر أن يؤذن له، يعني خلف الباب وينتظر أن يؤذن له، وكان يسمع ما تقول هذه المرأة. فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يريد منه إيش أن ينتهرها. ولكن أبا بكر لزم الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنه أن يتقدم بين يديه بشيء، يعني كيف أراد أن يسكت أو يزجرها لأنها تجرأت وقالت هذه المقولة، وصفت هذا الوصف الدقيق، وهذا لا بأس به، لا يمنع، هي تريد أن تدلي بحجتها والقاضي عليه أن يسمع، لا بأس بذلك ولو يعني بالتفاصيل. فهذا يعني لا يعتبر من فضح المستور كما يقال، أو يعني أنها يعني ما سترت عليه وكشفت حاله، لا، هذا عند القاضي أو عند المفتي للإنسان أن يفصل ويذكر ما في من عيوب أو الشيء الذي يكره الآخر، ولا تعتبر هذه غيبة، لا تعتبر إيش غيبة ولا قدح، إنما هي فتوى، حتى المفتي لا يفتي إلا بعد أن يتصور المسألة. فالحكم على الشيء، هذه قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مستحيل أن تحكم بحكم صائب إلا بعد أن تتصوره. إيش يعني تتصوره؟ ها؟ من التصوير، يعني كأنها هي أمامك صورة من جميع الجهات أنت كشفت عنها. فتحكم، يعني شيء حصل فيأتي ويصور لك هذا الشيء الذي حصل كذا وكذا وكذا من بدايته إلى، وكأنك تشاهد هذا الشيء، فهنا يحكم، هنا يحكم. فإذا لم هذا المستفتي إذا لم يصور المسألة يرحمك الله بصورة صحيحة جاءت الفتوى على حسب ما صور له، ويكون الإثم على مين؟ على الذي قصر في السؤال في بيان السؤال وحاله. وقلنا على المفتي أيضا أن يستفصل، عليه أن يستفصل. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا أن المراد ببت الطلاق هنا هو الطلقة الأخيرة من الثلاث، الطلقة الأخيرة البت المذكور هنا هو الطلاق الأخير الثالث البينونة الكبرى، ولا تحله أن ترجع، لا يحل هنا أن ترجع أو لا يحله أن يتزوج حتى تتزوج غيره ويطأها. إذن هنا المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره معناه أنه هو إيش؟ الوط. إحنا ذكرنا مسألة النكاح وأن الأغلب فيه على معنى العقد إلا في حالة هي هنا حتى تنكح حتى يطأها لا مجرد العقد. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول فلا تحل له حتى يجامعها الثاني. ثانيا أن المراد بالعسيلة هنا اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مني، حتى لو لم يحصل إنزال فلا بد من الإيلاج لأنه مظنة اللذة، ولا يشترط الانتشار والإنزال، هذا لا يشترط، بعضهم يشترط لكن لو لا يشترط، بل إن الحل يترتب على إدخال الحشفة اللي هو رأس الذكر في الفرج، هذا يسمى إدخال وإيلاج. قال النووي الذي يترتب عليه مئة حكم، مئة حكم يترتب على هذه الحيثية، إن حصلت حصل مئة حكم. مثل ماذا؟ إذا حصل إما الرجم وإما إيش؟ هذا حكمي. يلا من يجد أيضا أحكام مترتبة على فقط مسألة إيش؟ الإدخال، إدخال الحشفة في الفرج، الاغتسال. أحسن، هذا ثالث حكم، ولو ينشط واحد ويجيب لنا المئة حكم اللي ذكرها النووي. ذكروها الاغتسال غسل الجنابة أي طلاق. تقصد أنه مجامع فيه؟ نعم، هذه أيضا رابعة، المهر، لأن المدخول بها لا المهر إن طلقت كامل، أما غير المدخول بها نصف. أيضا العدة، إذا أدخلها يكون إيش؟ لها عدة، وإذا ما حصل دخول لا ما في عدة، الميراث ترث الزوجة حتى لو لم يحصل دخول. أيضا ليه من ذكرنا في الدرس الماضي إذا دخل بها تحل الربيبة، وإذا ما دخل لا تحل الربيبة، بعكس الأم، البنت مع الأم، إذا تزوج البنت وما دخل فيها الأم إيش؟ تحرم. أما العكس إذا تزوج الأم وما دخل بها لا تحرم إيش؟ البنت، بنت الأم هذا بنت زوجته. أيضا قلنا مجرد الإدخال يفسد ماذا؟ الصيام، ويترتب عليه إيش؟ إطعام أو قبلها الصوم عتق رقبة وصيام شهرين وستين مسكين، وأيضا إفساد ماذا؟ الحج يفسد مجرد هذا، وإن كان مع الزوجة نتكلم بشكل عام، ها الحج أو العمرة يعني. أحكام كثيرة يعني، لو أراد الإنسان أن يتبع هذا يجد مثل ما ذكر أنه يدل على سعة الاطلاع وعلم النووي رحمه الله. كذلك حكم الرضاع، إذا أرضعت المرأة يكون من إيش؟ من لبنه، يحرم يكون لبن الإيش المدخول بها دون اللبن العادي هذا الذي في الجسم، الحمل لو حصل حمل وهكذا. أيضا من الفوائد أنه لا بد أن يكون زواج الثاني زواج رغبة، لم يقصد به التحليل، يعني يأتي زوجة الأول يطلق الطلقة الثالثة خلاص كل واحد في بيت في بيته، يأتي شخص يرغب يسمع أنها قد طلقت ويرغب في الزواج بدون اتفاق، ها فيأتي وتزوج، إن قدر الله أن يطلقها لا للزوج الأول لحله أن يأتي و يعني بدون اتفاق، ربما يبقى معه خلاص. هذه مسألة مهمة، بعض الناس بحاولوا يحايلوا سواء أظهروا ذلك أو أرسلوا مراسيل بالخفاء، هذا لا يجوز، وهذا عقد باطل، نكاحه إيش محرم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز. أيضا من الفوائد أنه لا بأس بالتصريح أو من التصريح بالأشياء التي يستحى منها للحاجة، قد قرها النبي صلى الله عليه وسلم متبسما من كلامها لما وصفت هذا الوصف، هو ما في عنده عيب لكن الله أعلم أنه يعني ما عجبها هذا الشيء مثل الأول لصغره وظنت أنه لا استمتاع وما يدريها، فيجب أن يحصل الدخول والذوق، ذوق العسيلة، شبه النبي عليه السلام بالعسل والشيء الطيب، وهذا في حظ على الشباب أنهم إيش يتزوجوا ولا يضيعوا الكثير من العسل، أنهم يكونوا محرومين، العزوبية شر، والمتزوج أيضا يزيد من الأمر ومن الطيبات، وهذا فيه تحصين. أكبر نعمة من الزواج أنه يحصن فرجك عن الحرام والوقوع في الزنا والعياذ بالله، والوقوع في مسألة الزنا خاصة في أيام الفتن، وأضر فتنة على الرجال إيش هي؟ النساء. فالإنسان عليه أن يحصن فرجه، احفظ ما بين فكيك وما بين فخذيك تدخل الجنة، مسألة مهمة، أصعب شيء اليوم واقعين الناس في هذه المسألة، إما مسائل شهوة الفرج أو مسائل إيش اللسان والكلام والغيبة والنميمة والكذب والعياذ بالله، أو الوراء والهروة وراء شهوة الفرد وراء النساء فتن. فعلى المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن يحصل فرجه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ما يلزم للمرأة المستجدة من إقامة الزوج عندها، وهذه أحكام حتى هذه بيّنتها الشريعة. الشريعة الحمد لله شاملة ودقيقة، ولم تترك شاردة ولا واردة إلا بيّنتها. فهذه الشريعة هي التي والوحيدة اليوم التي تصلح لي أن تقود الأمة، وأن يعني تنجيهم من أي خلل أو خدش أو أي شيء يسبب نزاع، وفيها الرحمة وفيها العدل والإنصاف. شريعة ربانية، ومع الأسف الناس اليوم يرفضونها ويهرولون وراء القوانين الوضعية الكافرة الفاجرة المضادة لأحكام الله. مع الأسف الشديد، كيف تطيب لهم نفوسهم وهم مسلمون، وهذا قرآن المسلمين، تطيب لهم أن يتركوا قرآنهم ويذهبوا ويتحاكموا إلى قوانين كافرة فاجرة ناقصة فيها الخلل وفيها النزاعات وفيها المشاكل. ذهبوا وهرولوا وراء الشيوعية ففشلت، ووراء الاشتراكية ففشلت، ووراء الديمقراطية وهي تفشل وفاشلة. فلا شك أن هذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المشكلة في التحكيم ورفع الشجار، لا تستطيع إلا الشريعة الإسلامية تقضي على كل المشاكل وتحل أي مشكلة. هات أي مشكلة في العالم تحل في هذا الدين، موجود حل في هذا الدين. لكن النفوس التي تكون مطواعة لهذا هي غير موجود إلا من رحم الله. تأتي وتقول له هذا حكم الله ما يرضى، هذه مصيبة، هذه هي المصيبة، وهذا هو الخروج. أول ما حصل الخروج كان سببه عدم الرضا بما حكم الله ورسوله. خارجي لما قال النبي عليه السلام إيش؟ اعدل، هذه ما هي حكمة أو ما هي قسمة يراد بها وجه الله سبحانه، هذا خروج. واليوم هؤلاء الذين لا يريدون أن يتحاكموا بالشريعة هم خوارج في الحقيقة، خارجون عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدونها. ما في فرق بينه وبين الخوارج. الخوارج إيش المشكلة عندهم؟ رفضوا الشريعة وخرجوا عليها، ومن عندهم يحكمون الرجال والأهواء تكفير. وهؤلاء أيضا العلمانيين والفسقة والفجرة وأصحاب الوطنيات وأصحاب القوميات مثله، ما في فرق، هم خوارج أيضا. تقول قال الله قال رسوله يرفضه، تعال احكم بشرع الله يرفض، ويهرول خلف المحاكم التي لا تحكم بشرع الله. مع الأسف الشديد هذه مضادة وإعلان حرب. يوم تستطيع أنك تقول لواحد أنت ترابي وتقيم عليه حد الله في الربا، مشروع ما عنده، يرفع عليه قضية أصلا. ها؟ أو امرأة متبرجة ترفع عليه قضية. إذا أردت أن تلزم زوجتك بالحجاب أو أختك بالحجاب ترفع عليه قضية. فهذه مسألة مهمة أيها الأخوة. هنا قال أنس رضي الله عنه من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة أي له حكم الرفع المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الشاملة للواجب والمستحب. خطأ أن نفهم من السنة يعني المستحبة، لا، من السنة يعني من الدين، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، هذه السنة، سواء كانت فيها الاستحباب أو الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة بحسب. فقال الصحابي من السنة يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تزوج البكرة، يعني الرجل إذا تزوج بكر، والبكر كما قلنا التي لم تتزوج أو لم توطأ بنكاح صحيح تسمى بكرا، إذا تزوج البكر على الثيب، قلنا الثيب هي من قد تزوجت أي أو أنها وطئت بنكاح صحيح، واحد عنده زوجة وطأها ثم أراد أن تزوج زوجة أخرى بكرا لم توطأ، فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني سبع ليال، يترك زوجة الأولى سبع ليال ويبيت عند الزوجة الجديدة البكر هذه السبع، لا ينام عند الأولى، يحق للثانية هذا الحق، وقسم ثم رجع يقسم، انتهت السبعة يأتي الزوجة الأولى والثانية وهكذا. وإذا تزوج الثيب على البكر أو تزوج الثيب على زوجته التي كانت بكر يعني أقام عندها ثلاثا، ثلاث ليالي، ثم قسم، البكر يكفيها الثلاث، أما الثيب يكفيها الثلاث، أما البكر يكفي فلها سبع ليال. والقسم هنا معناه إعطاء كل واحدة نصيبها من النفقة والمبيت، وهنا المقصود به المبيت، إعطاء كل واحدة نصيبها من النفقة والمبيت، هذا هو القسم. المطلقة إذا طلقت لا حكم الزوجية إلا أنه لا قسم لها، يعني لا حق لا في المبيت أو العادل بين الزوجات. إذن هذا هو القسم، قسم الزمن بين الزوجتين، تجعل لهذه يوم ولهذه يوم، أو لهذه يومين ولهذه يومين، حسب ما يتفقان عليه، ربما يحصل بينه وبين زوجاته اتفاقية، أنا أبيت عندك ثلاثة والأخرى ثلاثة، نعم يحصل، أو إذا كانت الزوجة بعيدة يبيت عند هذه كذا وهذه كذا، أو هذه عندها أولاد والأخرى ما عندها أولاد يبيت هذه أكثر، لأن الحاجة يحتاج تقتضي، حسب ما يتفق هو وزوجته ويراه هو المصلحة. إذن يحكي أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو تابعي ثقة فقيه، يحكي أبو قلابة أن من السنة، وقال لو شئت لقلت إن أنس رفعه، في رواية أن أنس رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها أو عمل بها في زمن النبي عليه السلام وبعده، أنه إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا يعني سبع ليال وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذا حق البكر الجديدة سبعة أيام، وحق الثيب الجديدة ثلاثة أيام يبقى معها ثم يرجع ويقسم، وإذا تزوج بكر سبع ليال. وهناك حكم آخر سيأتي لأنه إذا تزوج الثيب وخيرها أن يبقى معها سبعة يسبع باقي زوجاته كما ما حصل مع أم سلمة عندما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن قول الصحابي من السنة له حكم إيش؟ الرفع. إذا الصحابي قال من السنة يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سنة عن النبي عليه السلام له حكم الرفع. ثانيا أنه من تزوج البكرة وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه أن يعطيها سبع ليال هذه البكر، وإذا تزوج امرأة ثيبا امرأة ثيبة على امرأة قبلها أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم، وهذا القسم واجب ما لم تسقطه المرأة، فإن أسقطت فلا شيء على الزوج، يعني له أن يخير أو يخبر المرأة إذا أحببت أن تسقط الشيء لأن الحاجة تقتضي أن أكون مع الأولى، ربما يكون في حالة مخوف، ربما أولاد يحتاجون، ربما مشكلة، ربما مريضة، إن وافقت هذه البكر فهذا من حقها. طيب لماذا الفرق بين البكر والثيب؟ قالوا البكر غالبا تكون حديثة السن، يعني منكمشة قليلا، قليلة الانسجام، تخجل، غير متعودة على رجل غريب، دائما ماكثة عند أهلها، تحتاج إلى وقت حتى يعودها ويمرنها هذا الرجل حتى تأنس به. فراعى الشرع، انظروا كيف هذه المسألة، ومد لها في عدد الأيام فأعطاها سبع ليال كافية، أسبوع كامل كافية أن تتأقلم معه، وهذا شيء عظيم، وهذه شريعة رائعة أن تراعي النفسية وتأخذها بعين الاعتبار، هذا شيء جميل جدا لا تجده في باقي الشرائع. وأما الثيب فإنها قد عرفت الأزواج، الثيب عرفت وجربت تعرف مسألة الرجال فأعطيت ثلاث. احنا قلنا انه اذا كيف يعرى اذا اراد ان الخاطب يخطب وقال ان الثيب تستأمر والبكر ايش تستأذن، ثيب تعرف حال الرجال مر معها جرب فلا بد من امرها نسمع كلامها، اما البكر لنا لا تعرف وغير مجربة يكتفى بأن بسكوتها كما مر معنا. أيضا من الفوائد أنه إذا رضيت الثيب في أن يسبع لها سقط حقها في الثلاث، يعني راح عليها الثلاث والسبع هذه يقابلها إيش أيضا لباقي أخواتها، ووجب على الزوج أن يقضي لباقي زوجاته ما أقام عندها، لحديث أم سلمة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت بنسائي. وفي هذا دليل أنه يقضي السبع كلها لنسائه إن اختارت التسبيع واختارت الثلاث. أيضا فيه أنه لا يجب على الرجل القسم فيما لا يقدر عليه، أو في الأمور التي لا يطيقها، هذا يدل على القسم واجب لكن فيما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومسألة الميل أنه إذا مال لإحداهن دون الأخرى، المهم يكون هذا الميل لا يسبب إجحاف وجور للأخريات لا بأس، لكن المنهي عنه أن لا تميل كل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لكن لو إنسان زوج حب الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أكثر من الأخريات لا بأس، هذا شيء لا يملكه مال مع، لكن أهم شيء لا يميل الميل الكبير. والأساس أن العدل مطلوب. كذلك ليس فقط في الزوجات، في الأولاد، في الأقارب، في كل شيء. يعني كيف أنك دائما أقول كيف أنك تنجب أكثر من ولد وتتوكل على الله في تربيتهم والعدل بينهم وإعطائهم بقدر الاستطاعة؟ كذلك الزواج، اليوم الناس بعظموا بكبروا بهولوا مسألة إيش الزواج والتعدد، وأنا لا أقدر وأنا ما أدري إيش، وهذا فيها عدل وفيها ميل شق يوم القيامة وفيها ما أدري إيش، وتجد عنده 7-8-10 أنفار أو أولاد. طب هذا أيضا نفس الحكم، لابد أن تعدل وأن لا تميل وأن لا تجور وأن لا كذا. فمسألة التعدد الزوجات كمسألة إيش تعدد الإنجاب. فكما هذا أنك يعني تقول الرزق على الله ورى الله يعين، وهكذا ليه التهويل من شأن التعدد؟ وكأن هذه يعني يحارب مسألة التعدد الآن، وحكم التعدد يحارب محارب مع الأسف الشديد. ليه؟ لأن هذا لا يريده الأعداء، كما قلنا العدو لا يريد أن نكثر من حجب النساء عن الفتن. الرجال إذا عددوا قلت الفتنة، قلت خروج النساء وأصبحوا يعني إيش ما في تقارب بين الرجال والنساء. أما إذا حصل ما في تعدد وكثرة النساء يحصل فساد. فالأعداء لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك، حتى يحاربون مسألة الزواج أن تتزوج، ويحاربون أنك تتزوج مبكرا. وإحنا قلنا دائما الغرب يعني ما يسن قانون إلا يأتي على رأسه. في أوروبا وأمريكا ودول هذه الكافرة الفاجرة يشكون من قلة النسل. ليه؟ بسبب هذه القوانين. لأنه يأتي الشاب يقول أخي لماذا أتزوج ولماذا أنجب إذا ما أستطيع أن أربي ولدي أو أضربه إذا أساء؟ تأتي الشرطة مباشرة تأخذه وتسجنه، تسجنه إذا أدب زوجته، فأصبح لا ينجب وأيضا لا يتزوج. إيش يريد من ذلك؟ فعزف الشباب عندهم عن الزواج فضلا عن الإنجاب، ويعانون الآن من مشاكل. وما استقبالهم للاجئين إلا من أجل تعويض، وما يريدون في نفس اللاجئ هذا الكبير السن سيموت، لكن يريدون من أولادهم، لأن سيخرجون بلغتهم ويتكلمون بلسانهم ويخدمون في جيشهم، وربما يرتدون عن دينهم، وهذا متوقع.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني أن يجامع زوجته أو سريته، وسميت الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها، هن لباس لكم وهن أنتم لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، مثل اللباس، مثل اللباس والمأوى والفراش وهكذا. فإذا أراد أحد أن يأتي أهله هنا التوجيه، انظر كيف الشريعة في كل شيء بينت، ما تركت شاردة ولا واردة إلا وبينت، حتى في إتيان أهله له الأجر. قالوا يا رسول الله إذا أحدنا جاء أهله له أجر؟ قال أرأيتم لو فعلها في الحرام ليس عليه وزر؟ فإذا أراد الإنسان أن يأتي أهله يعني قبل أن يأتيها يسمي الله عز وجل، فإن اسم الله تعالى يحل البركة والخير. ميزة التسمية أنها تجلب معها الخير والبركة. إذا أكلت سمي الله، كثير ناس بيأكلوا وما بيسموا، الشيطان بيأكل معه وبيشكوا إنهم ما شبعوا، متى ما سميت قل بسم الله. إذا دخل بيته لا يسمي، أنت أدخل البيت قل بسم الله، سلم على أهلك، تحل البركة بإذن الله. التسمية مطلوبة، تسمية إيش مطلوبة، وهي إيش؟ تطرد الشيطان، تطرد الشيطان حتى لا يجامع معك أهلك. هذه مسألة مهمة، تطرده بذكر الله، تقول بسم الله وتستعيذ من الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الأولاد. هذا شيء عظيم، دعاء عظيم، دعاء مبارك، واستعاذة من ضرر هذا الشيطان. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما استعاذت بالله من الشيطان الرجيم تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا إيش حسنا. شوف إيش فضائل الاستعاذة من الشيطان من أجل إيش الولد. فإنه إن يقدر، إن قدر الله بينهما ولد في ذلك الإتيان لم يضره الشيطان أبدا، لم يتخبطه ولم يداخله بما يضر عقله أبدا، سيكون محمي من مكائد الشيطان. هذه نقطة مهمة، في كثير ناس ما سمى آبائهم مع الأذى الشديد، تجدهم معرضين لتخبيط الشيطان وإذهاب عقولهم ومسهم. أما الذي سمي عليه وأذن الله وطبقوا هذه السنة محميين من الشيطان، وإن كان ما في إنسان طبعا الشيطان مع الإنسان ويحاول معه، لكن لا يكون الغلبة له، الغلبة للشيطان لا تكون، إنما يكون هذا الولد محمي بإذن الله. ما يؤخذ الحديث استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، هذا من آداب الجماع. يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثانيا أن أسباب العصمة من الشيطان كثيرة، وهذا الدعاء منها. ثالثا أن أفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من عدو الشيطان هو ذكر الله، دائما يحصن نفسه بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار القيام من النوم، يكون دائما محن. الناس بتعاني اليوم من الشياطين وتخبطهم وسحر ونفس وحسد ومدري إيش، كله يشبن بعدهم عن ذكر الله، لا لكن الذاكرين الله كثير والذاكرات هؤلاء الشيطان يعني صعب أنه إيش يسيطر عليهم إلا إذا أذن الله عز وجل. أيضا فيه دليل أن الشيطان لا يفارق ابن آدم بل يلازمه ويتابع أعماله، ما يترك في الشيطان، ما ظن الشيطان نايم عنك ويفتر، لا، شغال عليك ليل نهار حتى يغويك، حتى يغويك، خاصة في مسائل الزوجية والعلاقة الزوجية، يحرص الشيطان أنه يتبعك حتى إيش يصير نزاع بينك وبين زوجتك، حتى يصير فراق، حتى يصير طلاق. إذا كان الشيطان سبب في طلاقك هذا مقرب عند إبليس، وهذا هو السحر والشياطين إيش غرضهم، هذا هو، إذا فرقوا وهدموا الأسر خلاص انهدم المجتمع. يعني اليوم نسبة الطلاق يوميا لا نبالغ أن نقول بالعشرات، هذا شيء انذار خطير، أسر متفككة، أولاد متشتتون، حياة ممزقة، كله بسبب إيش؟ أسباب تافهة، تسلط الشيطان، عدم ذكر الرحمن، وهكذا. إذن الشيطان لا يفارق ابن آدم بل يلازمه ويتابع أعماله ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع، ولكن الفطن هو الذي لا يدع فرصة له، وذلك إيش؟ باستحضار ذكر الله دائما، مع ذكر الله، مع الصلوات في المساجد، مع قراءة القرآن، مع الصوم، مع الصدقة، مع الإحسان والبر وصلة الأرحام، ها؟ مع الاستغفار والدعاء، كلها هذه أسلحة المؤمن ضد الشياطين، شياطين الإنس، شياطين الجن، في كل شيء الشيطان يتربص لك، عدوك فاتخذوه عدوا. ما ظن الله أنا مسالم، ما في مسالمة في هذه الدنيا، في حرب بينك وبين الشيطان، حرب بين الحق والباطل حتى تقوم الساعة، فأنت لابد أن دائما تكون مستعد، شاهر السيف والسلاح على الشياطين الجنية والإنسية، هذه مسألة مهمة جدا، خاصة مسائل النساء، الشيطان يسيطر على النساء، هن حبائله أكثر من الرجال، فإذا أراد أن يأتيك يأتيك من قبل النساء، من زوجتك، من قريبتك، من هنا، فأنت لا تدع له ولا تسمح له فرصة، واصبر وحل المسألة بإيش؟ بالتفاهم والتراضي، حتى لا تدع الشيطان فرصة أن يفرق الأسرة. نعم.
عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: وسمعت ليث بن سعد يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني اتقوا الدخول عليهن، احذروا، إياكم تستعمل لتنبيه المخاطب على محذور يتحرز عنه، قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء وتختلوا بهن، أو النساء يدخلن عليكم، نفس الشيء، نتيجة واحدة، سواء دخلت على النساء أو على المرأة أو هي إيش دخلت عليك، نفس الشيء. هذا في محاذير، في كما قلنا إيش فرصة للشيطان أن يغوي ابن آدم. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان إيش ثالث. هنا بيستحكم الشيطان وبغويك وما تقول والله أنا صالح وأنا عندي كذا تقوى ولا وهذه مثل أختي. لا ما في هذا الشيء. هذه فتنة. أنت عرضت نفسك للفتنة. أنت الآن في صلاة عندك والحمد لله، لكن لما تواجه الفتنة لا تدري ماذا يحصل لك. لا تدري، فاهرب منها، مو تستشرفها الفتنة. قد يظهر يبدو لك أشياء ما تستطيع. مثل يقول الإنسان والله أنا شجاع فالأواجه، ثم يأتيك خصم أخو لا تستطيع، أو أنا بصبر ثم يأتيك ظرف لا تصبر عليه. لا تعرض، لا تتمنى لقاء العدو. هذا الشيطان احنا قلنا عدو، لا تتمنى لقاءه، أو كل شيء هو يستطيع أن يسيطر عليك من خلاله. احذر، المؤمن يكون عاقل يهرب. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني ما حكم الحمو؟ الحمو ما هو؟ قريب الزوج، من أخ، من ابن عم، وحتى قريب الزوجة من ابن عمها وابن خالها نفس الشيء. الحمو هو الذي يدخل بدون أن يشكل في دخوله ريبة. أخ غاية عند أخو، وإيش المشكلة؟ ما في حد. لما يأتي الغريب الأنظار تتجه إليه، ماذا يفعل هذا الغريب هنا؟ لكن لما يأتي الأخ، أخو الزوج أو ابن عم الزوجة، ابن خال الزوجة، قريب الزوجة، قريب الزوج، هي الأغلب على قريب الزوج، لكن يدخل أي إنسان لا يترتب على دخول شبه ووائش من الأجانب على هذه المرة. سألوا طب الحمو هذا اللي دائما بيدخل لعله يجدون رخصة في إنه هذا ما يكون شامل لهذا النهي. فقال النبي عليه السلام، قال الحمو استغرب الخلوة بالحمو، قال الموت. شبه الحمو هذا بالموت، يعني هذا أخطر شيء، لأن الخطر منه متحقق كتحقق الموت. الموت في أحد بشك فيه؟ ما في أحد بشك. فكذلك هذا الحمو لما يدخل على المرأة تحصل المصيبة والعياذ بالله. أخطر شيء أن يدخل الذي لا يشتبه به دخوله، هذه المصيبة. لذلك احنا قلنا دائما العدو الظاهر أخف بكثير من العدو ايش الباطن. لذلك بنقول اليهود والنصارى الكفار أعداءنا ظاهرين، لكن الأخطر منهم الأعداء في الداخل، أهل البدع والضلال، اللي مثل شكلك ومثل لسانك يتكلم وبيصلي معاك وبصوم معاك، وهو أخطر عليك من العدو الظاهر. بإيش؟ لأنه يفسد دينك بالشبه وبالبدع. هذه مسألة خطيرة. هؤلاء أخطر على الإسلام من الظاهرين. خلاص معروف الكافر، ما في أحد إلا ويحذر، لكن الداخلي هو المصيبة. فقال الحم هذا هو الموت، هو الذي يوقع في دخوله المصيبة والعياذ بالله، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية وربما وقعت الفاحشة والناس يستبعدون. ما أظن، لا كيف؟ كثير من القصص نسمعها اليوم بوقوع الزنا بسبب هذه التساهل في هذا الأمر. بسبب التساهل بهذا الأمر يحصل الزنا. يأتي الأخ ويزني بزوجة أخيه وهي ساكتة. كثير من النساء ما بتكلموا. إيش تقول؟ تريد مصيبة تسكت، تتطور العلاقة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا بسبب القرب، قرب الرجال من النساء. فالبعد البعد، لا يجوز دخول الرجل على امرأة أو نسوة كثر. نفس الشيء، وحتى العكس، لو نسوة كثر يدخل على رجل لا يجوز. الخلوة، وإن انتفت الخلوة حصل ماذا؟ الخلطة، حصل الخلطة، والخلطة سبب للخلوة. إذا حصلت خلطة كانت سبب في إيش؟ في حصول الخلوة. ثم بعد الخلوة يحصل إيش؟ المصيبة، صلى الله السلام والعافية. لذلك هذه الجامعات المختاطة لا يجوز الإنسان أن يلتحق بها، لأنها سبب للخلطة والخلوة ثم الزنا والعياذ بالله. هذا لا يجوز، هذا من النهي. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن سد للذريعة والوقوع في الفاحشة، وأن أقارب الزوج أشد في المنع. ثانيا الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر. يقول شيخ الإسلام كان عمر بن الخطاب ماذا يفعل؟ يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، يعني عندهم إيش؟ متزوجين، يعني ما يسمح للعزاب إنه يسكن إيش؟ بجانب أو بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب. وهذا يحصل، يجي واحد متزوج ويسكن في سكن كله عزاب، طبيعة الحال هذول العزاب يقولوا في امرأة هنا، وهذا يخرج إلى عمله وهم إيش؟ يتفننون في كيف أنهم يكشفون هذه العورة. وهكذا يقول شيخ الإسلام فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العزاب وين وضعوهم؟ كان أعزب يروح في محل العزاب أو في آخر في محل الصف. وهذا يعني فيه من الاحتراز عن الوقوع في ما يقرب بين الرجل والمرأة المحرمة الأجنبية. نكتفي بذلك، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.